الأستاذ محمد بحر العلوم، والثانية مبينة مفصلة وضعت فيها النقاط على الحروف من سماحة الأستاذ الشيخ محمد مهدي شمس الدين. لكن توقيعي هذا لن يكون كلمة تخط على ورق، ولكنه بيان وتعليق وتعميق للمعاني التي أصغينا إليها. لقد كانت كلمة سماحة الأستاذ الجليل الشيخ محمد مهدي شمس الدين من الموضوعية والدقة، بحيث تناسى الرجل انتماءه المذهبي وصعد إلى أعلى درجات الصفاء الإسلامي، واستطاع من هذا المنطلق ومن ذلك التحليق أن يضعنا أمام فكر موضوعي رائع. أفليس من الحق ومن مقتضيات العدل أن يقوم باحث مثلي، ربما كان ينتمي إلى مذهب مقابل، فيقف الموقف ذاته، ويذهب مذهب الأستاذ الجليل في هذه الموضوعية بحيث يتخلى عن مذهبيته وانتمائه ليلتقي معه في قمة الصفاء الإسلامي، وعلى أساس من الحقيقة الإسلامية ذات الجذور الموحدة والواحدة. هذا ما شعرت بضرورته، وهذا ما ندبت نفسي إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن وحدة الأمة أساس مقدر، بل لعله أقدس أساس، بل إنني ما أعتقد أن الإسلام جاء ليحقق هدفا من الأهداف كتحقيق وحدة الأمة الإنسانية، كتحقيق وحدة الأسرة الإنسانية. الإسلام جاء ليوحد الأمم والقبائل المتفرقة، وإنني لا أتصور أنه حيثما كان الإسلام محققا لهذه الغاية فإن سلوك المسلمين صحيح، وحيثما كان المسلمين سائرين في نقيض هذا الطريق متفرقين مشتتين فإن سلوكهم غير صحيح. وإنني لا أزال أتساءل، أيعقل أن يكون الإسلام الذي وحد بالأمس القبائل والفئات المتخاصمة والمتعادية هو بذاته الإسلام الذي يفرق الأمة الواحدة اليوم؟ ما أتصور أن هذا الإسلام الذي نمارسه هو ذاته الإسلام الذي مارسه سلفنا وأجدادنا من قبل. وحدة الأمة هي القطب الذي يدور عليه رحى الإسلام أجمع. إذن ينبغي أن ننطلق من هذا الأساس. أما ما يتعلق بأصول الإسلام وكلياته ومبادئه العامة التي لا خلاف فيها ولم يقع من بعد خلاف فيها، فلا نتوقف أمام شيء منه ولا محل لإشكال فيه، ولكن الحديث ينبغي أن يتناول الغدير وما تفرع عن الغدير والمشكلات التي صورها لنا سماحة الأستاذ الجليل بالأمس. هذه المشكلة كيف يمكن أن نحلها؟ ونحن نعلم أن أقدس ما جاء الإسلام لتحقيقه إنما هو وحدة الأمة. ولحسن الحظ أيها الإخوة كلنا متفقون على هذا الهدف الأقدس. ما سمعت كلمة فيما سمعت بالأمس وقبل الأمس إلا وسمعت المتحدث ينشد الوحدة الإسلامية ويهتف بها ويغفر الزفرات المتتالية لابتعادنا عنه. إلا أننا عندما نسير في خطواتنا العملية ابتغاء تحقيق الإسلام نجد أن هذا الهدف قد تبخر، ونجد أنفسنا عاجزين عن القبض عليه بشكل من الأشكال. ولعل لذلك سببا، بل لا بد أن لذلك سببا. هذا السبب لفت القرآن الكريم نظرنا إليه، وهي حقيقة علمية منطقية هندسية معروفة. أنا لكي أرسم دائرة متكاملة لا بد أن أضع يدي قبل ذلك على المحور الثابت. المحور هو الذي يوجد الدائرة التي تستدير من حوله. فإذا لم أستطع أن أثبت يدي على المحور الداخلي فهيهات أن أستطيع أن أدير خطا متكاملا يشكل دائرة تعبر عن الوحدة. فما هو المحور الذي يلم الشعب؟ ما هو المحور الذي يوجد الدائرة؟ لقد أجاب القرآن عن هذا السؤال تفرق. لم يقل ولا تفرقوا بادئ ذي بدأ. لو قال لا تفرقوا أو اتحدوا لما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا، ولما استطاع منطق أن ينجدهم في تحقيق هذا الأمر. لكن البيان الإلهي قال قبل كل شيء واعتصموا بحبل الله، أمرهم بوضع المحور حتى إذا اعتصموا أتيح لهم بعد ذلك أن يوجدوا الوحدة التي ندبهم إليها. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نتلمس المحور الذي يعيد وحدتنا إلى بنائها الحقيقي القائم. فما هو المحور في موضوعنا، موضوع الغدير هذا؟ أعتقد أنه يتكون من حقيقتين اثنتين. أولاهما حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. ثانيهما الاقتداء بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما الحب فأنا أتلمس مكانه من نفس كل مسلم صادق في إسلامه، فلا أجد في هذا أي فرق بين مسلم ومسلم. من ذا الذي لا يفيض قلبه حبا لعلي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه وعليه أزكى الصلاة والتسليم؟ من ذا الذي صدق في إسلامه ثم لا يفيض قلبه حبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما؟ وإني لأعتقد أن الإمام الشافعي إنما كان يعبر عن مشاعر كل المسلمين عندما قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. بل إني لأعتقد أن كل شعور صادق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة الله ورسوله لابد أن يردد مع البوصيري أبياته التي يقول فيها آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرثاء أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء فبكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء. وعندما شرفني الله عز وجل لأول مرة بالحج إلى بيته الحرام ثم بزيارة مسوى رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلت البقيع ووجدتني مندمجا مع إخوة لي جاءوا من إيران يزورون قبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفت معه واندمجت مع جموعه وأصغيت إلى أبيات رقيقة من الرثاء وأنا أفهم الفارسية قليلا. تأثرت كما تأثروا وبكيت كما بكوا واندمجت في شعور هو معين من معين الإسلام وغصن من جذع دين الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة قائمة أتلمس مكانا لمذهب دون مذهب أو لفرقة بين فئة وفئة من المسلمين فلا أجد. الحقيقة الثانية في هذا المحور الاقتداء بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن من أبرز وأبسط وأهم ثمرات الحب الاقتداء بالمحبوب، إن المحب لمن يحب مطيع. وأنظر إلى هذه الحقيقة الثانية وأحاسب نفسي وأحاسب كل مسلم بقطع النظر عن انتمائه، فلا أجد مسلما صادقا مع الله إلا وكان مقتديا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن عليا كرم الله وجهه اتخذ يوم السقيفة موقفا مستقلا، أو اتخذ يوم استخلاف أبي بكر لعمر موقفا مستقلا، أو يوم الشورى التي بويع على أعقابها لعثمان موقفا مستقلا، إذن لتركنا كل نهج واتبعنا نهج علي. ولكننا نظرنا فوجدنا هذا الإمام الجليل اندمج في سلوكه وفكره مع الكلمة الجامعة مع الخط الإسلامي العام. وأنا لا أذهب في تحليلي لهذا الموقف إلى أكثر من هذا الكلام، حسبي أن أجد أن عليا رضي الله تعالى عنه سار في هذا المنح أنا مسلم، ولا داعي إلى أن أحلل وأتساءل. ليست لي مصلحة في أن أضعف حديث الغزو، وليست لي أي مصلحة في أن أؤول أو أبتعد بالكلام عن ظاهره. يغنيني عن هذا كله أن أجعل من سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه رائدي في تفسير هذا الأمر كله. وآية هذا الذي أقول، آية هذا الاقتداء الذي أشعر أن إيماني ينقص وربما يتزلزل ويضطرب إن لم يتحقق هذا الاقتداء بآل بيت رسول الله، آية ذلك أن عليا رضي الله عنه عندما اتخذ موقفا صريحا أيام الفتنة من معاوية وكتب إليه الرسائل وأعلن أنه منحرف عن الخط خارج عن النهج، اتجه جمهور المسلمين إلى ما اتجه إليه علي رضي الله عنه. ولعلكم جميعا تعلمون أن جمهور الفقهاء يقررون أن علي رضي الله عنه هو صاحب الولاية والخلافة، وأن صف معاوية يشكل البغي. قرأنا هذا في كتب الشريعة الإسلامية، هذا رأي الإمام الشافعي وهذا رأي الإمام أبي حنيفة وهذا رأي الجمهور. وهكذا فإن المسلمين، ثواب المسلمين كانوا يسيرون وراء آل البيت الناثار ويتجهون في حل هذه المشكلة طبقا للحل الذي يقدمه رائدهم سيدنا علي رضي الله عنه، ومن بعد بقية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين يكمن الخلاف إذن أيها الإخوة؟ يكمن الخلاف فيما شجر بين المسلمين من بعد، هذا ما أتصور. يكمن الخلاف في سلسلة الخلافة التي رأى الإخوة الشيعة أنها ينبغي أن تكون محصورة في سلالة علي رضي الله تعالى عنه، إلى عهد الإمام الثاني عشر الذي اختفى كما يقرر السادة والإخوة الشيعة. هذه المنطقة هي منطقة الخلاف، وأنا أقول إنها مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية مجرد. جمهور المسلمين يرون أن الغدير وما يتفرع عن الغدير وأن وحي الغدير يشير إلى علي رضي الله عنه، والمسلمون بعد ذلك عليهم أن يجتهدوا ويتفقوا. أما إخواننا شيعة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرون أن الغدير إنما يشير إلى علي أولا، ثم تمتد الإشارة إلى آل بيته إلى غياب الإمام الثاني عشر ثانية. هذه المرحلة أيا كانت خلفيات الخلاف فيها تجاوزناها، طويت غدت تاريخا مضى، واليوم ونحن نسير في الفترة التي يغيب فيها الإمام المنتظر، أقول لكم بحق، أقول عن نفسي وعن كل مسلم، عندما يحين ظهور هذا الإمام الغائب بإذن الله كما يرى إخواننا الشيعة، وعندما يظهر فلن يكون هنالك أي لبس على ظهوره، ولن يكون هنالك أي ضباب أو اضطراب يغشي على عندما يحين ذلك الميعاد، فلسوف تجدون أن المسلمين جميعا غدوا مذهبا واحدا، وأنهم جميعا يقدمون الولاء لهذا الإمام ويقدمون البيعة له. هذا بالنسبة للمستقبل المنظور، وذاك بالنسبة للماضي بدءا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أواخر الخلافة الراشدة. لا خلاف قط، رقعة الخلاف هي ما جاء بعد ذلك إلى الإمام الثاني عشر، ومن بعد لا أجد موضوعا لخلاف، لا أجد مادة أستطيع أن أضع يدي عليها لأتلمس منها ينبوع خلاف أو سبب فرقة قط. هذا المعنى أعتقد أنه معنى ماثل أمام الأبصار والبصائر جميعا. يكفينا مؤونة الخوض في تفاسير قد تتفرع عنها خلافات اجتهادية شتى. هذا الحل يكفينا مؤونة تأويل لسنا بصدده ولسنا بحاجة إليه قط. ثم إن هذا واقع، واقع نتلمسه. إذن أين بقي الإشكال الخفي؟ أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقول بصراحة وأن أستظل بصراحة الكلمات الرائعة التي أصغينا إليها بالأمس، إن الذي كان ولا يزال يفرق المسلمين إنما هو العصبيات والأهواء. وعندما ينسى الإنسان أن المذهب خادم للمبدأ يضحي بالمبدأ في سبيل المذهب، وتلك هي العصبية الخطيرة في حياة المسلمين بل في حياة الجماعات الإنسانية كافة. ولو أن الناس أو لو أن المسلمين بالأحرى تنبهوا إلى أن المذهب لا يبرر وجوده إلا أن يكون خادما للمبدأ المتفق عليه لحركنا المذهب كما يقتضي المبدأ، ولسيرنا الأغصان كما تقتضي الجذور، وعندئذ تحررنا من عصبياتنا وتحررنا من أهوائنا. وأنا أقول هذا الكلام انطلاقا من النظر إلى نفسي، انطلاقا من الشعور بما قد أتبناه في بعض الأحيان من آراء ومن اجتهادات. أنا في كثير من الأحيان عندما أنسى، والإنسان بشر، أنني مشدود إلى مبدأ وأنني مكلف برعاية هذا المبدأ، أجد حافزا خفيا بين جوانحي وقويا يدفعني إلى أن أنتصر للفكرة التي ناديت بها وأنا أشعر بأنها غدت جزءا من شخصيتي. من منطلق الدفاع عن شخصيتي أدافع عن هذه الفكرة. ولكني أعود أذكر المبدأ الذي شدني الله عز وجل إليه، وأنا لا أزال أذكر أيها الإخوة كلمة أثرت في نفسي تأثيرا عميقا سمعتها من سماحة الأستاذ شيخ مهدي شمس الدين في مؤتمر من المؤتمرات التي عقدت في الجزائر، عندما قال: مهما كانت اجتهاداتنا وآراؤنا ينبغي أن لا ننسى أن علينا أن نمسك بحجة سنمضي بها إلى الديان يوم القيامة سنسأل عنها. وقد كررها البارحة، كرر هذه الفكرة البارحة، وهي العمود الفقري في حل كل مشكلة ومعضلة. نحن سائرون إلى نهاية أيها الإخوة، ونهايتنا وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأمام ذلك المصير ستذوب عصبياتنا وتمع انتماءاتنا، ولسوف ننسى ما كنا ندافع عنه ربما من أهواء ورغبات وشهوات، ونجدنا أمام الحقيقة العارية التي ندبنا في هذه الحياة إلى الدفاع عنها والتمسك بها. فماذا نحن قائلون؟ وبأي منطق ندافع عن مواقفنا في ذلك اليوم؟ إنني أحب لنفسي كلما تبنيت رأيا أن أضع نفسي من هذا الرأي أمام مقياس، مقياسي هو ذلك المصير. ترى هل أستطيع أن أدافع عن رأي هذا أمام الله؟ هل أستطيع أن أمسك بحجة يقبلها الله عز وجل مني؟ إن كانت هذه الحجة تعتمد على أجرين من اجتهاد مصيب أو على أجر من اجتهاد مخطئ فيها. أنا ما قرأت مرة شيئا من ترجمة الإمام علي إلا وثار بين جوانحي شجو لا نهاية له. وأنا أعجب عندما أسمع من بعض الإخوة كلمات ربما توحي بشكل مقصود أو غير مقصود أن هذا الحب لا يعرفه ولم يذقه إلا بعض من المسلمين أسعدهم الله في هذه النشوة. والله نحن جميعا أيها الإخوة نتحلق حول هذا المعنى، والله إننا جميعا لننهل من هذه الكأس. ولكن هذا الحب يدعوني إلى الاقتداء. أنا عندما أنظر إلى علي رضي الله عنه وقد اتخذه كل من الخلفاء الثلاثة من قبله مستشارا بل أميرا له ربما، أميرا غير متوج، نعم. عندما أجد أبا بكر وقد خرج إلى ذي القصة لقتال المرتدين، وكيف جاء علي رضي الله عنه ليمسك بزمام فرسه قائلا، وارجعوا إلى هذا الكلام، كل المراجع تذكر، أقول لك يا أمير المؤمنين ما قاله لك رسول الله يوم أحد، لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعد. وأنظر إلى عمر وقد استشاره للخروج بنفسه لقتال الروم كما هو وارد في نهج البلاغة وغيره، وإذا بعلي رضي الله عنه يشير إليه ألا يخرج وأن يبعث فلول العرب والمسلمين وأن يستقر في مكانه يرعى الأمر من بعيد. ثم أنظر إليه يكرر الاستشارة للخروج بنفسه إلى بلاد الفرس، فيقول له علي رضي الله عنه كن القطب الثابت وأدر رحى العرب من دونك، نعم، فوالله لئن خرجت لتتركن وراءك من العورات ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. عندما أجد نصائحه لعثمان وقد أحدق به أولئك الذين أرادوا به شرا، أكرر وأعيد هذه النصائح. عندما أجد علي رضي الله عنه وقد أرسل زهرتيه الحسن والحسين ليحرسا عثمان رضي الله عنه، عندما أجد هذا كله كيف أستطيع أن أعبر عن حبي له؟ لا أستطيع أن أعبر عن حبي له إلا باتباع خطواته، إلا بالسير في النهج الذي سار عليه. ووالله أقولها ثانية، لو أن الإمام عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام اتخذ موقفا مستقلا في عهد من هذه العهود لتركنا كل خط دون خطه. وبعد، فإذا كانت وحدة الأمة أيها الإخوة هي الأساس الأقدس، بل هو الهدف الأسمى الذي تدور عليه أحكام الإسلام العلمية والعملية جميعا، فإن قداسة هذا المبدأ تتجلى في عصرنا اليوم بشكل لم يتجلى من قبل أبدا. وإن أهمية الحصول على هذا الهدف الأقدس يدعونا إلى أن نجند كل طاقاتنا وأن نضحي بكل آرائنا وأفكارنا في سبيل الحفاظ على هذه الوحدة أو استعادتها. من أين أشعر بهذا المعنى؟ أشعر بهذا المعنى عندما أجد أعداءنا لا يرهبون فينا قوة مادية ولا كنزا من مدخرات الأرض أو ذخرها، ولا يرهبون فكرا ولا يرهبون فينا ماضيا حضاريا، ولكنهم يخافون من شيء واحد، يخافون أن تلتقي هذه الأمة على نهج واحد كما التقت بالأمس. يزداد شعوري بقداسة هذا المبدأ وضرورة الجهاد في سبيله والتضحية بكل شيء في سبيله عندما أصغي إلى الهمس، بل الكلمات الصارخة لم تعد همسا، الكلمات الصارخة التي تصك آذاننا من أعداء الإسلام. إن العدو الأوحد للغرب والشرق غدا الإسلام، ولعلكم جميعا سمعتم الكلمة التي أذاعتها إذاعة لندن باللغة العربية يوم الثالث من شباط في الساعة 4:05 بتوقيت دمشق على لسان صحفي بريطاني يقول: لقد كان أمام الغرب عدوان اثنان، أحدهما الشيوعية والثاني الإسلام. ولقد انهار صرح الشيوعية دون أن يقدم الغرب خسائر تذكر، واليوم يجتمع الشرق الكاثوليكي والأرثوذكسي مع الغرب في خندق واحد